ناق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوبا. فلا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا.
أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا. فلا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا. فلا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أحبتنا الأكارم، ورحمة من لدنه تعالى وبركاته. ها نحن وإياكم وتفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة ضمن برنامج نهج الحياة. أيها الأكارم، ندعوكم في مطلع هذه الحلقة من البرنامج إلى الاستماع لتلاوة الآيتين 11 و12 من هذه السورة المباركة.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
أيها الأفاضل، كلمة قدر هنا بمعنى المقدار أو بمعنى التقدير والتنظيم، أي أن المطر ينزل بمقدار محدد أو طبقا لنظام محدد. والظاهر أن المراد من كلمة أزواج النباتات، لأن هذه الكلمة وردت بعد الحديث عن نزول المطر وإحياء الأرض، وطبقا للآيات الأخرى من القرآن الكريم فإن قانون الزوجية يشمل حتى النباتات، كما ورد في الآية 53 من سورة طه المباركة. ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أولا كل قطرات السماء تنزل بحساب خاص. ثانيا، الفعل الإلهي يتم وفقا للأسباب التي جعلها الله عز وجل، فالمطر هو سبب لحياة هذه الأرض. ثالثا، ما تصنعه يد الإنسان هو بإلهام من الله تعالى ومن خلال استخدام القوانين التي أودعها في خلقه. ورابعا، كل شيء هو من نعم الله عز وجل، سواء أكان ذلك من المراكب الطبيعية كالحيوانات أو من وسائل النقل الصناعية كالسفن مثلا. مستمعينا الكرام، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 و14 من سورة الزخرف المباركة.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
مما نتعلمه من هاتين الآيتين إخوتنا الأفاضل هو أولا التنعم بالنعم الإلهية ينبغي أن يكون سببا لذكر الله عز وجل، والتوجه بالشكر إليه لا أن يكون سببا للغرور والغفلة. ثانيا، تناسب النعم مع الحاجات مظهر من مظاهر الربوبية الإلهية. ثالثا، تسخير الأرض والأنعام التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليركب عليها الإنسان هي من النعم الإلهية الكبرى. رابعا، الاعتراف بالعجز هو بنفسه نموذج للشكر. وخامسا، لابد عند ركوب آلة السفر بقصد السفر من أن نشكر الله عز وجل وأن نتذكر السفر الأخير. والآن أيها الأحبة نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 15 من سورة الزخرف المباركة.
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين.
مما تشير إليه هذه الآية المباركة هو أن المراد من كلمة عباده هو الملائكة الذين كان المشركون يعدونهم من الإناث، والمراد من جزءا هو اعتقاد المشركين بأن الملائكة كالأبناء جزء من الله سبحانه وتعالى. وما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة هو أولا لا مانع من نقل بعض الاعتقادات الخرافية إذا كان ذلك مع الرد عليها، وثانيا جعل المخلوق شريكا في فعل الخالق هو كفر مبين. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فحتى الملتقى وتفسير آخر من آيات سورة الزخرف المباركة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. في الساعة 11:19 بعد هذا الاستعراض تستمعون لبرنامج أدب المقاومة عند 41 من مأدبة القرآن. نور وبلاغة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 1:48 عند 2 تماما في 5 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 2:05 ويلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري. قسم الأخبار في الساعة 3 يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في 25. أما تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 3:25. الرابعة ونشر موجز للأنباء في الساعة 4:05 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة عند 4:15 في 45 فلسطين اليوم. نتمنى لكم أمتع الأوقات وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم، من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل ما يسركم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة. راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا ورافقونا.
قاومة 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 شعارنا ولهجنا المقاومة، شعارنا النضال في نحر الاحتلال، وليس في حسابنا المساومة. مقاومة مقاومة مقاومة.
مستمعينا الأحبة، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد أبو خالد، الذي ولد في محافظة جنين سنة 1937 في أسرة عرفت بالنضال ضد الصهيونية، فوالده استشهد في من استشهد من ثوار فلسطين عام 1938 في الثورة الموسومة باسم ثورة القسام، وكان عمره عاما واحدا، فنشأ يتيما، إلا أن نشأته هذه أسهمت فيها عوامل كثيرة، منها اضطراره للسفر يافعا للعمل في أمكنة شتى منها الكويت، ويبدو أنه تعرف فيها على بعض المغتربين الذين أسسوا لحركة فتح، فكان من أوائل الذين انضموا لهذه الحركة، وبقي محاربا في صفوف المقاومة مناضلا يتنقل من خندق لآخر، ولكنه ابتعد عن الحركة بعد عام 1982 ورحيل المقاومة المأساوي من لبنان، وانطبعت علاقته بها بالفتور، ثم اتسعت الشقة بينهما بعد اتفاق أوسلو عام 1993.
كان بيت الشعر في رام الله قد أصدر في العام 2008 أشعاره الكاملة في 3 أجزاء مجلدة بعنوان العودسة الفلسطينية، تضم دواوينه التي صدرت تباعا بدءا من الرحيل باتجاه العودة عام 1970، وقصائد منقوشة على مسلة الأشرفية سنة 1971، وتغريبة خالد أبو خالد سنة 1972، والجدل في منتصف الليل عام 1973، وشاهرا سلاسلي أجيء عام 1974، وبيسان في الرماد عام 1978، ودمي نخيل للنخيل عام 1994، وفرس لكنعان الفتى عام 1995، ومعلقة على جدران مخيم جنين عام 2002.
ومن يتصفح الأعمال الشعرية أعزائي المستمعين وفقا لتواريخ القصائد يلاحظ من الانطباع الأول أن الشاعر لا موضوع لديه ولا غرض في شعره سوى التحريض والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وانطباع آخر يلاحظ وهو اتكاء الشاعر أبو خالد على مرجعيات ثقافية متعددة أكثرها حضورا هي التراث الشعبي الفلسطيني الفلكلوري، فضلا عن التراث العربي والعالمي، ولعل في اختياره كلمة العوديسة عنوانا لمجموع أشعاره ما يدل على ذلك، فالكلمة الأولى منحوتة من الأوديسة الإغريقية والعودة التي لها في نفوس الفلسطينيين ما لها من وقع وما لها من حضور في الأغاني الشعبية والفنون القولية المختلفة.
وها هو في إحدى قصائده المبكرة يحيلنا إلى حكاية شعبية يعدد فيها الحكواتي ما يعترض المناضلة من صعوبات تحول بينه وبين الوصول إلى هدفه النضالي وهو العودة. بيد أن هذا التعداد ليس تعدادا مباشرا وإنما عمد فيه لحكاية وظفها توظيفا فعالا في النسق الشعري وأحالها إلى ضرب من الحكايات الغنائية الرومانسية كما يتجلى ذلك في قوله: مشقة هو العبور، فأول الوديان مربط التنين، يليه جحر حية وعمرها ألفان، وثالث محط كل ليل، ورابع يعج بالغيلان.
مستمعين الأعزاء، وحول اللغة التحريضية التي تسود قصائد الشاعر خالد أبو خالد والأسلوب المتميز ندعوكم للاستماع للحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد نلاحظ اللغة التحريضية تسود قصائده والأسلوب المتميز بالدفع والحث في أشعاره المقاومة، أنتم كيف تقرؤون هذه اللغة؟
بداية تحية لك وحديث عن خالد أبو خالد وحديث عن مجمل تاريخ المقاومة الفلسطينية، فهو لا يتحدث فقط من تارك هذه المسافة البعيدة ما بينه وبين الفدائي الفلسطيني أو الشهيد الفلسطيني أو الأسير الفلسطيني، لا يتحدث لأنه هو عاش هذه الحياة، حياة الفدائي الفلسطيني الذي يعيش في القواعد الفدائية أو الغياب بشكل عام عن زملائه ورفاقه. قصيدة خالد أبو خالد قصيدة عمودية شمالها في ذلك الكثير من القصائد التي كتبها الشعراء الفلسطينيون، فهي لا تتحدث عن حدث خارجي بعيد كظاهرة صوتية لهذا الحدث أو كحالة وصفية لهذا الحدث، إنما هي تتحدث عن حياة معيوشة يعيشها الشاعر داخل هذه الأمكنة الجديدة التي ابتدعها الفلسطيني من أجل استعادة الأرض الفلسطينية، ومنها المخيمات التي انتشرت في المناطق والمخيمات التي انتشرت أيضا داخل الوطن الفلسطيني. أضف إلى ذلك بأن هذه القصيدة ذات بنية عضوية، أي بأنها هي تتحدث عن الفعل الحقيقي الذي يقوم به الشاعر. خالد أبو خالد كان فدائيا منذ بداية الكفاح المسلح الفلسطيني في منتصف عقد الستينيات من القرن العشرين الماضي، عاش في مناطق الشمال الأردني في مدينة إربد وما حولها، فكان هو قائدا للميليشيا الفلسطينية هناك، وأيضا عاش على في القواعد الفدائية التي كانت منتشرة على ضفاف نهر الأردن المقدس، ولذلك فهو هنا يتحدث عن الفدائي الشهيد والفدائي الأسير والفدائي الغائب والفدائي الذي جاء ليتدرب في هذه القواعد الفدائية، فهو كمان يتحدث عن نفسه وعن التجربة التي عاشها، الانتقال من حياة البيوت في المخيمات إلى الحياة التي عاشها الفدائي داخل هذه القواعد الفدائية، ولذلك فإن هذه الروح التحريضية وروح التوصب والموصبات التي كانت تتحدث عن الفلسطيني وهو يتهيأ من أجل خوض العمليات الفدائية المباشرة في مواجهة العدو في معسكراته وفي غرب النهر أقصد في سوق الأراضي الفلسطينية مباشرة.
فهي
كانت ليست فقط كتابة عن صدى هذه العمليات وأهميتها،
وإنما ينقلها من داخل الحدث.
نعم، داخل الحدث كان ويقوم هو بالحدث. شاعر كان يقوم بدورين متزوجين. الدور الأول هو أنه كان يقوم بهذا الفعل الفدائي الحقيقي، ويقوم أيضا بالكتابة عن هذا الحدث من أجل أن يؤرخ لهذا الحدث. لهذا هذه هي السمة الأساسية التي كانت تتميز بها قصائد خالد أبو خالد. هذا أمر. الأمر الآخر أن خالد أبو خالد في قصائده كان يؤرخ لمسيرة القضية الفلسطينية بشكل أساسي، فهو كان حاضرا في كل هذا الفعل الانتفاحي المسلح منذ منتصف الستينيات كما قلت في العقد في القرن العشرين الماضي، من تسجيل ومن حديث ومن كتابة سيرة ذاتية لهؤلاء الفدائيين الذين تركوا الكثير من الأمثلة التي كانت فيها يعني الراحة للعيش الفلسطيني. فكتب عن الفدائي الذي كان معلما في المدارس، وعن الفدائي الذي كان أستاذا جامعيا، وعن الفدائي الذي كان طبيبا، وعن الفدائي الذي كان مهندسا، وعن الفدائي الذي كان طالبا في الجامعة. وهكذا سنرى بأن هذه القصائد التي فيها هذه الروح القومية والوطنية والتحريضية هي قصائد كانت تسجل ليست فقط سير هؤلاء الفدائيين والفلسطينيين، وإنما تتحدث عن سيرة هذه المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. ذلك لأن الفدائي الفلسطيني وعى بشكل أساسي بأنه لا يمكن لأي خطاب آخر، سواء كان هذا الخطاب سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو توعويا، يستطيع أن يقنع الإسرائيلي بأن يخرج ويترك الأراضي الفلسطينية. لقد اقتنع الفدائي بشكل أساسي بأنه لا يمكن لهذا العدو الصهيوني الغاشم لكي يخرج من الأراضي الفلسطينية إلا بالمقاومة. لهذا سنرى أن مسيرة المقاومة الفلسطينية كانت مستمرة.
أحسنتم، شكري الجزيل لك دكتور حسن حميد، الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أما الآن فندعوكم أيها الأخوة والأخوات إلى متابعتنا عبر استعراض المزيد من قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد أبو خالد، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج أدب المقاومة.
أحبتي، يواصل الشاعر خالد أبو خالد تعداد المخاطر التي لابد أن يواجهها البطل الفلسطيني المقاوم قبل أن يصل إلى مبتغاه، وهو مع اجتيازه معظم تلك المخاطر متغلبا على التنين وعلى الأفعى والغيلان والمفاوز وحلكة الليل البهيم الذي تهاجمه فيه النسور والغربان، لا يستطيع النجاة، وإن نجا فإنه ينجو بجسمه فحسب، بعد أن يسلبه من يترصدونه السيف والدرع والخوذة وكل ما يمكنه أن يدافع به عن حياته المهددة. وهذه الحكاية بلا ريب معروفة لدى القارئ، فهي من ثقافته الشعبية، وقد ضمن قصيدته بعضها في مسعى منه وحرص على تحقيق التواصل الحميم بجمهوره. فالشعر عنده نص تفاعلي لا تلقيني، فهو يعبر عن موقفه المقاوم بألفاظ وكلمات مألوفة معروفة صاغها الوجدان الإنساني وتداولته ألسنة القراء فيما مضى من الزمان. ولا يفتأ خالد أبو خالد يبحث عن الكلمات التي تنم عن ارتباط الشاعر بالأرض والإنسان الذي يحيا على هذه الأرض.
نعم أعزائي الكرام، فيذكر الدار بما تعنيه من ألفة وذكريات، والخضرة بما تحمله هذه الكلمة من دلالات الربيع والخصب والانبعاث من الأرض اليباب. يقول: ترى هل يرجع الأحباب؟ وهل نحيا للقياكم على زيتونة في الدار مخضرة؟ فاجتماع الزيتون والدار والخضرة يضعنا وجها لوجه أمام صورة الفلاح الذي تغوص قدمه في الطين وبيديه يتلمس جذع شجرة الزيتون ويبني بهما الدار، وتشرق عيناه بالحنين لخضرة المروج في الربيع.
وتتراءى لنا جدلية العلاقة بين الشاعر أبو خالد والتراث القديم أوضح مما هي لدى أي شاعر آخر، فهي أظهر وأبين من أن تخفى على أحد أو ينكرها منتقد. ففي قصيدة شهرزاد في الليلة الثانية بعد الألف يتخذ من الساردة قناعا يفضي من ورائه بموقفه من انتفاضة الشعب الفلسطيني التي شملت الأرض والوطن من شماله إلى الجنوب. يا مولاي يا ملك السعيد، هرم يقوم وهكذا الفقراء ينتفضون. يا مولاي أدركنا الصباح ويطبع المنشور، يرحل من يدي ياقوت سريا فتلقفه العيون، وتومئ الأيدي بالتحية عسقلان.
وهكذا أعزائي المستمعين، جمع أبو خالد في هذه القصيدة كلا من شهرزاد والملك شهريار وياقوت الذي يطبع المنشور سرا، والأيدي التي تلوح وتحيي انتفاضة عسقلان. وهذا الشاهد إلى جانب شواهد أخرى كثيرة تعزز ما ذكرناه في مستهل هذا المقال عن التزامه بالنضال والتحريض والثورة، مثل ما يعزز ما قلناه من أن قصيدته تشبه إطارا تتلاقى داخله وتتفاعل صور شتى من ملفوظات شعبية وحكايات غنائية ونماذج مقتبسة من التراث العربي التاريخي ومن الثقافة الإغريقية ومن الأدب العربي، وهذا كله يجعل من شعره مزيجا ثقافيا جميلا كاللوحة التي تفيض فيها الألوان بعضها على بعض في تساوق بصري يبهر الأذواق، جاعلا من شعره دواء شافيا لجراح المشردين في الأفاق.
ختام جولتنا لهذا الأسبوع أيها الأحبة بين نتاجات شعراء المقاومين عبر برنامجكم أدب المقاومة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة.
حتى الملتقى، في أمان الله.
في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الكرام، قال الله تعالى:
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، إن معنى مفردات الآيات الثلاث واضح، والمهم بيان المقصود من مجموعها. قال كثير من المفسرين في شرحها: ما يتلخص بأن الكافر يعيش في هذه الحياة في رخاء ولين، ولكن مصيره إلى وبال وشقاء، والمؤمن يعيش في ضيق وعاقبته السعادة والهناء. وبكلمة، إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والآخرة بالعكس، كما أكدت هذا المعنى العديد من الروايات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. والذي نفهمه نحن من هذه الآيات الكريمة أنها تعرضت للمقارنة بين الذين يؤثرون دنياهم على دينهم ولا يعملون إلا بوحي من مصالحهم الشخصية كاليهود ومن على شاكلتهم، وبين الذين يؤثرون الدين على الدنيا مهما تكن النتائج. وعبر عن الفريق الأول بالذين كفروا لأنهم يكفرون بالحق ولا يقيمون له وزنا، وعبر عن الفريق الثاني بالذين اتقوا ربهم لأنهم تجنبوا سخطه ومعصيته. وليس من شك مستمع الكريم أن من عمل للدنيا وجعلها كل همه واستباح من أجلها المحرمات يجتمع في يده الكثير من حطامها، كما نشاهد ذلك بالفعل. على العكس ممن زهد في الحرام وآثر عليه الجوع والحرمان، والمراد بتقلب الفريق الأول في البلاد تنعمهم فيما انتهبوا من خيراتها ومقدرتها. وقد يتوهم ويظن أن مظاهر النعمة والترف على أهل الباطل خير لهم وكرامة، وأن مظاهر الشظف والحرمان على أهل الحق شر ومهانة. فدفع الله سبحانه هذا التوهم بأن العكس هو الصحيح، فإن نعمة المبطلين متاع قليل ثم إلى جهنم وبئس المصير، وإن بؤس المحقين إلى زوال ثم إلى نعيم دائم وراحة أبدية. وفي الختام أيها الأعزاء، شكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم. أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا عاشر أئمة العترة علي الهادي صلوات الله عليه: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه الصلاة والسلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم يمسكون قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله.
Thank you.
مستمعنا الأفاضل، النص المتقدم الذي استمعتم إليه في مطلع لقاء اليوم رواه الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه في كتاب الاحتجاج، وهو من أجمع الأحاديث الشريفة في الهداية لمعرفة صفات من ينبغي أن نتمسك به من العلماء لضمان السير على الصراط المستقيم والنجاة من فتن عصر غيبة خاتم الأوصياء المحمديين المهدي الموعود عجل الله فرجه الشريف. فمن المعروف لدى أتباع مدرسة الثقلين أن الإمام المهدي أرواحنا فداه أمرنا في عصر الغيبة بالرجوع في الحوادث الواقع إلى نوابه من العلماء الأتقياء العارفين بحديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام. والنص المتقدم أيها الأحبة يبين صفات هؤلاء العلماء تفصيليا ومن خلال مصادق بليغة تيسر على المؤمنين معرفتهم واتباعهم، وهذا ما نشير إليه بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين. نلاحظ أحباءنا أولا أن إمامنا النقي الهادي صلوات الله عليه استخدم في وصفه لأولئك العلماء صفات تنسبهم إلى إمام العصر عليه السلام، فالمقصود ليس كل العلماء بل طائفة منهم، كما يشير لذلك استخدام النص لحرف من التبعيضية. ولكن ما هي صفات هذه الطائفة من العلماء؟ يجيب الإمام عليه السلام أنهم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله. والنص غاية الوضوح في دلالته على أن هؤلاء العلماء إنما صاروا نوابا صادقين لإمام العصر عجل الله فرجه يجب الرجوع إليهم في غيبته، بكونهم أولا لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى أي جهة وزعامة وإمامة غير إمامة المهدي المنتظر أرواحنا فداه، وثانيا كونهم يدلون الناس إلى معرفته لأنه الإمام الحق الذي تنجي معرفته من ميتة الجاهلية، وثالثا أنهم هم الذين يذبون عن دينه أي عن الدين المحمدي النقي من تحريفات الأئمة المضلين وسلاطينهم وطواغيتهم، ورابعا كونهم المجتهدين عمليا في إنقاذ ضعفاء عباد الله أي الذين لا يمتلكون ما يردون به شبهات الشيطان وأشياعه من الجن والإنس وتشكيكاتهم في وجود الإمام المهدي أرواحنا فداه. فهؤلاء العلماء الصادقون الذين ينبغي الرجوع إليهم في عصر غيبة مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله، لأنهم مجتهدون في تثبيت العباد على الدين الحق بكل جهدهم بأقوالهم وكتاباتهم ودعواتهم، يتخلقون بخلق أهل بيت النبوة في الحرص على هداية الخلق ودفع الأذى عنهم، ولذلك فهم الأفضلون عند الله بعد سيد الكائنات وآله الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مسك ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، نستمع ثانية لمطلعها المبارك وهو قال مولانا عاشر أئمة العترة علي الهادي صلوات الله عليه: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه الصلاة والسلام من العلماء الداعين إليها والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم يمسكون قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها. أولئك هم الأفضلون عند الله.
ومن لي في وحدتي ومن لي في